أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. مع نسبة تخلف عن المشاركة في الاقتراع فاقت 52% في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، لم يستطع الحزب الحاكم وحلفاؤه في ائتلاف معا أن يحقق الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ انتخابات 2017، وحقق فقط نسبة 25.75% من الأصوات، بينما حل تحالف اليسار الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد ثانيا وقريب جدا منه مع نسبة 25.66% من الأصوات. وتنافس في الانتخابات التشريعية الفرنسية حوالي 6300 مرشح في جميع أنحاء البلاد من أجل الفوز ب 577 مقعدا بالجمعية الوطنية، إذ يجب الفوز بنحو 289 مقعدا للحصول على الأغلبية. فالفرنسيون على موعد الأحد المقبل للاقتراع في الدورة الثانية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إلى زيادة الإنفاق العسكري لبلاده وتعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال خلال افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن قرب العاصمة الفرنسية باريس إن تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية يجب أن يكون أقوى بكثير، معربا عن رغبته في إجراء إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية من أجل تعديل الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأضاف الرئيس الفرنسي: يتعين على الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي حتى تتمكن من أن تصبح أقوى. وتابع قوله: لقد طلبت من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة أن يكونا قادرين على إجراء إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية هذا في الأسابيع المقبلة في ضوء التطورات الجيوسياسية. ويضيف: لا يزال أمامنا الكثير لنفعله للتكيف مع التحولات العميقة التي نمر بها، وبالنسبة لأي شخص يشك في ضرورة هذه الجهود الملحة يكفي أن ننظر مرة أخرى إلى أوكرانيا التي يطالب جنودها بتسليح جيد. أعلنت عدة دول عربية تستضيف لاجئين فلسطينيين يوم الأحد رفضها نقل مهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى منظمات أخرى. وجاء ذلك في اجتماع ترأسه لبنان عقد في العاصمة بيروت بمشاركة الأردن وسوريا وفلسطين ومصر والجامعة العربية. ونقلت وسائل إعلام عن وكالة لبنان الرسمية إن الدول المشاركة بالاجتماع رفضت أي إجراءات أو محاولات تستهدف تقويض الأونروا من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها أو التحول في وظيفتها. وكان مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني أعلن في 23 من نيسان أفريل الماضي في رسالة للفلسطينيين أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة، وأن يكون بالإمكان تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها. وأكد الاجتماع الذي انعقد في بيروت ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين. وأشار الاجتماع إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة ما يزيد عن 5,800,000 لاجئ فلسطيني وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة. والأونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 49 لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. وتقول الوكالة أنها تعاني من نقص بالتمويل وتطالب الدول المانحة بزيادة المساهمات والدعم لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين كالتعليم والصحة والغذاء. دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاجتماع عربي ودولي لإعادة أعمار اليمن. التفاصيل مع روجيه خوري.
دعا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني إلى اجتماع عربي ودولي لإعادة أعمار اليمن، مستنكرا عدم تنفيذ جماعة الحوثي لشروط الهدنة الأممية. جاء ذلك في كلمة له أمام المندوبين الدائمين بالجامعة العربية في مقرها بالقاهرة على هامش زيارته لمصر التي بدأت يوم الجمعة الماضية وفق وسائل إعلام مصرية. وخاطب العليم المندوبين الدائمين قائلا: نأمل المضي من أجل الترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة أعمار اليمن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي. وأضاف: نتطلع لدور فاعل من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار. وصافر هي سفينة يمنية عائمة لتخزين النفط وتفريغه، تقع تحت سيطرة الحوثيين ولم تخضع لصيانة منذ عام 2015 وسط تحرك أممي حديث لتنفيذ خطة تصد لخطر انسكاب النفطي. وإعلان سعودي يوم الأحد عن تقديم 10 ملايين دولار في هذا الصدد. واستنكر العليمي عدم تنفيذ الحوثيين شروط الهدنة الأممية التي أعلنت مطلع شهر نيسان أفريل الماضي لمدة شهرين وجددت مرة أخرى. وأوضح أنه في الشهر الأول للهدنة دخلت كافة سفن الوقود عبر موانئ الحديدة دون وفاء الميليشيا ببند إيداع العائدات لدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأضاف: كما سهلنا تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان والقاهرة في حين ما تزال طرق تعز والمحافظات الأخرى بالكامل تحت الحصار الحوثي، وهي أحد عناصر الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي غروندنبرغ. وأشار العليم بقرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين في كانون الثاني جانفي من هذا العام بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية داعيا لتفعيل عربي له لردع الانتهاكات وتجفيف موارد التمويل كما قال. وبدأ العليم زيارة للقاهرة في ثالث محطات جولته، والتي بدأت من الكويت ثم البحرين وتختتم بقطر.
أمام تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، طالبت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أطراف الأزمة الليبية بإتمام إطار دستوري كامل خلال الأسبوع الجاري يقود إلى عملية انتخابية. جاء ذلك خلال افتتاحها جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد لانتخابات في أقرب وقت ممكن. ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا قالت إن هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور سنوات من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين، مضيفة: ينبغي أن ينتج عن هذه الجولة إطار دستوري متين يمكن من تنظيم هذه الانتخابات. وتابعت قولها: هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، وفي هذه الجولة لا تزال أمامكم أمور مهمة بحاجة إلى حلول. وتناقش جلسات الجولة الأخيرة نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية التي يفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات، بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم حوالي 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية التي جرت في القاهرة. وفي سياق آخر، حذرت ستيفاني ويليامز من عرقلة المشاورات الجارية وقالت: إن رسالتي واضحة للذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة باستخدام القوة. وتابعت: يجب أن تضعوا أسلحتكم جانبا وتتوقفوا عن ترويع المدنيين، فقد طفح الكيل. ومساء يوم الجمعة جرت اشتباكات مسلحة بمنطقتي جزيرة سوق الثلاثاء وعمر المختار وسط العاصمة الليبية، تسببت في حالة من الفزع وسط المدنيين. الرعاية الأممية لحل الأزمة الليبية انطلقت بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية، على خلفية تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي بشاغة عوضا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. بدأت الأحد بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم في تصريح أن الاجتماع بحث سبل تفعيل تطوير عمل الفريق بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب ومرئيات وملاحظات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية من أجل تطوير عمل الفريق، وأعرب عن أمله في أن يتوصل ممثلو الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب المشاركون في الاجتماع إلى آلية تعمل على تفعيل عمل هذا الفريق لمجابهة هذا الخطر الذي يمثل تهديدا لكافة الدول العربية. قدمت كتلة مقتدى الصدر البرلمانية في العراق استقالتها، ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على الاستقالة. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الحلبوسي وافق على استقالة 73 نائبا من أصل 329 في البرلمان ينتمون للكتلة الصدرية. وأضافت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه أعضاء كتلته يوم الأحد بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، وذلك على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة بعد مضي 7 أشهر على الانتخابات التشريعية. وجاء قرار مقتدى الصدر بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوما تنتهي في 15 من هذا الشهر، في خطوة قد تؤدي إلى إعلان البرلمان حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأمام العراقيين خيار حل البرلمان بتقديم ثلث أعضاء المجلس أي 110 نواب طلبا إلى رئيس المجلس يتقدم به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح، يقدم إلى مجلس النواب ليصوت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة أي ثلثي أعضاء المجلس 210 أعضاء. ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى ب73 نائب وأحزاب سياسية ممثلة فيما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لهذه الكتلة. وتسعى قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع حليفيه تحالف إنقاذ وطن والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في تحالف السيادة. ويسعى مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. منظمة العفو الدولية تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا لاستخدامها قنابل عنقودية محظورة. التفاصيل مع روجي خوري.
اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا قائلة إن الهجمات على خاركيف التي استخدمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. المنظمة الحقوقية قالت في تقرير عن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا إن عمليات القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف هي هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين وبالتالي تشكل جرائم حرب. وأضافت ينطبق هذا على الضربات التي نفذت باستخدام ذخائر عنقودية وكذلك على تلك التي نفذت باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ غير الموجهة وقذائف المدفعية غير الموجهة. وتابعت أن استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة مع العلم بأنها تتسبب بشكل متكرر بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين. وقالت المنظمة أنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية. تطلق القنابل العنقودية عشرات القنابل الصغيرة في الجو وتشتتها بشكل عشوائي على مساحة مئات الأمتار المربعة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الألغام الأرضية المتناثرة تجمع بين أسوأ خصائص الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد. ويفصل التقرير الذي يحمل عنوان يمكن لأي شخص أن يموت في أي وقت كيف بدأت القوات الروسية في استهداف مناطق مدنية في خاركيف في اليوم الأول من الغزو في 24 من شهر شباط فبراير الماضي، وكيف استمر القصف الذي لا هواد فيه كما تقول المنظمة لمدة شهرين محدثا دمارا شاملا بالمدينة والبالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.
انتخبت هيئة التفاوض السورية يوم الأحد بدر جاموس رئيسا جديدا لها في اجتماعها الدوري الذي انعقد بشكل افتراضي، وذلك خلفا للرئيس السابق أنس العبدي. وقال العبدي في تغريدة: أنهيت اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، وأبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه كرئيس جديد للهيئة متمنيا له التوفيق في العمل لصالح الثورة. جاموس بدوره شكر أنس العبدي على جهوده الكبيرة في إدارة هيئة التفاوض رغم صعوبة المرحلة، وهو رابع رئيس لهيئة التفاوض حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب ونصر الحريري وأنس العبدي. وبدر جاموس هو عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض ممثلا عن التيار الوطني السوري، وشارك جاموس بمؤتمرات تنظيم المعارضة وقبة الثورة السورية ابتداء من مؤتمر أنطاليا بتركيا، كما شارك بمؤتمر الإنقاذ، ثم شارك في اللقاء التشاوري الذي تم بموجبه تأسيس المجلس الوطني السوري، وبعد ذلك شارك في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وترأس لجنة التعليم العليا فيه، وشغل منصب الأمين العام للائتلاف سابقا. وهيئة التفاوض السورية تأسست نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا المفاوضات السورية، وتجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام السوري بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن رئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض. أخيرا في كلمة في الرياضة، ترقبوا مساء اليوم مباريات بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في المجموعة A لتصفية كأس الأمم الأوروبي عند 9:45، وترقبوا مباريات بين منتخبي المغرب وليبيريا عند 9:00 في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.